إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الفضلاء، إن لهذه البلاد منزلة في نفسي، وإن للقائمين على هذا البرنامج تقديرا خاصا في نفسي، وإن لكم محبة كبرى في قلبي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه المكرمين برضاه عنهم. أيها الإخوة، إن الله عز وجل خلق الإنسان لحكمة عظيمة سامية يسمو بها الإنسان ويتحقق له في حياته بها الأمان، الأمان النفسي والأمان الحسي، ويستحق بها الجنان ويحرم بها على النيران. بينها ربنا بيانا شافيا كافيا، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله عز وجل الإنسان من طين، وجعل أصله من الأرض، وخلقه في السماء، ثم أهبطه إلى الأرض وأعاده إليها ليقوم بحق ربه سبحانه وتعالى عليه، وهو أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به شيئا. وشاء الله عز وجل أن يكون الإنسان في الأرض في أغلب أحواله متقلبا بين حالين متقابلين: الصحة والمرض، والنوم واليقظة، القوة والضعف، البلاء والعافية، إلى غير ذلك من الأحوال المتقابلة، وذلك لحكم عظيمة. فإن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. يطلعنا من الحكم على ما في يطلعنا من الحكم على حكم يكون صلاحنا بالاطلاع عليها، ويخفي عنا من الحكم حكما يكون صلاحنا في خفائها عنا. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. ويجمع الحكم في هذه الأحوال ابتلاء الرب سبحانه لعبده. يقول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والمعلوم أيها الإخوة، المعلوم أن ديننا الإسلامي الذي ختم الله به الديانات وجعله مهيمنا عليها، ولا يقبل الله عز وجل دينا بعده سواه، هذا الدين جاء بكل خير وحذر من كل شر. فما من أمر يقربنا إلى الجنة إلا جاء بيانه على لسان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. وما من أمر يقربنا إلى النار إلا جاء بيانه والتحذير منه على لسان حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا. فكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيهما بيان كل شيء على التفصيل أو على الإجمال بذكر القواعد الكلية. فالله عز وجل نزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء، كما قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: بين لنا في القرآن كل علم وكل شيء. فكل خير موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فديننا الذي شرفنا الله عز وجل به فيه بيان كل ما يصلحنا في جميع أحوالنا، ولو التزم الناس شرع رب العالمين لكانوا في خير عظيم على أي حال كانوا فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن ذلك أيها الإخوة حال البلاء والعافية. فإن في ديننا بيانا لأمور لو التزمها الإنسان وفقهها الإنسان لكان على خير، سواء كان في عافية أو بلاء. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذا الفقه العظيم، فإن حياتنا دائرة بين هذين الحالين، إما بلاء وإما عافية. فإن العافية إذا أطلقت يراد بها كل خير يكون فيه الإنسان في دينه ودنياه، في معاشه ومعاده، في نفسه، في بيته، في زوجه، في ذريته، في أقاربه، في مجتمعه وغير ذلك. وإن البلاء إذا أطلق يراد به كل شر أو ضيق يكون فيه الإنسان في هذه الأمور كلها. وعليه أيها الإخوة، فإن الإنسان لا يخلو في حياته إما أن يكون في حال عافية وإما أن يكون في حال بلاء. فما أحوجنا إلى أن نتفقه في هذين الأمرين العظيم. أيها الفضلاء، إن العافية نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على عباده، بل إن العافية من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. ولهذا أيها الإخوة كان سؤال الله العافية من أحب الأمور إليه، وكان الدعاء بطلب العافية من أفضل الأدعية وأكرمها وأشرفها. وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا عام أول، ثم قال: أيها الناس سلوا الله العافية. قالها ثلاثا، فإنه لم يؤت أحد مثل العافية بعد اليقين، فإنه لم يؤت أحد مثل العافية بعد اليقين. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ يا له من سؤال، أي الدعاء أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم جاءه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم جاءه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. وجاء عن العباس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. قال العباس رضي الله عنه: فمكثت أياما ثم أتيته فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، فقال: يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فدعاء الله عز وجل وسؤاله بطلب العافية من أحب الأمور إلى الله. ولذلك أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله العافية، بل كان يدعو بذلك صباحا ومساء. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أتى مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: سمعت هذا من عمر؟ سمعت هذا من عمر؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ذكر العلماء أيها الإخوة أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه بالعافية. فمن الأمور المتواترة التي تعد من الأخبار المتواترة عند العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الله العافية، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 50 طريقا. فالعافية ينبغي على العبد أن يستشعر عظم النعمة بها، وأن يكثر من الدعاء بها، وأن يكثر من سؤال الله عز وجل لها. ولكون العافية أيها الإخوة نعمة عظمى من الله، شرع للعبد إذا رأى مبتلى أن يتذكر نعمة الله عليه، وأن يحمد الله عز وجل على هذه العافية، أن يحمد الله على هذه النعمة العظمى. ويقول المأثور: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. وهنا يا إخوة ينبغي أن نفهم شيئا عظيما جليلا بينه العلماء، وهو أن المقصود من هذا الحديث أن يحمد الله، أن يحمد الإنسان الله على العافية، وليس المقصود أن يسمع المبتلى ذلك كما يظنه بعض الناس. فبعض الناس إذا رأى مبتلى جهر أمامه بصوت بين وقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فيجرح أخاه بهذا. وليس هذا هو المقصود من الحديث، وليس هذا المقصود من الحديث، وإنما المقصود من الحديث أن يحمد الإنسان ربه على العافية إذ رأى مبتلى، فتذكر النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه. قال العلماء: لا يشرع للعبد أن يسمع المبتلى ذلك إلا في حال واحدة، ذلك إذا كان البلاء فسوقا ورجا أنه إذا أسمعه ذلك ينزجر عن فسوقه، فإنه يشرع له إذ ذاك أن يسمعه هذا الذكر لما في ذلك من الخير. أما البلاء أيها الإخوة، فالبلاء نوعان: نوع مكتسب يكتسبه العبد ويقدر على دفعه، كالبلاء بالمعاصي، كالبلاء بحب ما حرمه الله عز وجل، كبلاء الناس بحب سماع ما حرمه الله عز وجل، أو بحب النظر إلى ما حرمه الله عز وجل، أو بغير ذلك من أنواع الفسوق، وكبلاء الوقوع في الفتن، وكبلاء الوقوع والخوض في أعراض الناس، وبلاء الخوض في دماء الناس، وبلاء تكفير الناس بغير موجب شرعي. فكل هذا أيها الإخوة لا شك أنه من البلاء، لكنه بلاء مكتسب يكتسبه الإنسان ويقدر على دفعه، فهذا من كسب الإنسان، ويؤاخذ به الإنسان ويذم به الإنسان، وليس داخلا في البلاء الغير الكسبي الذي يتكلم عنه العلماء. أما النوع الثاني من البلاء فهو البلاء غير الكسبي الذي يقع على العبد بغير اختياره ولا يملك جلبه ولا دفعه، كموت حبيب له، وكالمرض، وكأن يتكلم فيه بما ليس فيه، أو نحو ذلك من الأمور التي لا كسب للإنسان فيها. والبلاء غير الكسبي أيها الإخوة، البلاء غير الكسبي يجريه الله عز وجل على عبده لحكم عظيمة جدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. فمن علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يصاب بالبلاء. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا أبطأ البلاء على أحدهم تفقد إيمانه وتفقد نفسه لعلمهم بهذا الأمر العظيم. ومن تلكم الحكم العظيمة أيها الإخوة تكفير السيئات والخطايا. ولا شك أن العبد ما دام يعيش في الدنيا فهو معرض للوقوع في الذنوب والخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن رحمة ربنا بهذه الأمة المرحومة أن جعل البلاء سببا لتكفير الخطايا والذنوب. فعن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي بحسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما به خطيئة. وعن الحارث بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات أوراق الشجر. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. فالله من رحمته سبحانه وتعالى جعل البلاء سببا من أسباب تكفير الخطايا والذنوب. ولذلك كان الصالحون لا يطلبون البلاء، وإذا وقع عليهم البلاء فرحوا بذلك رجاء ما في هذا من الحكم العظيمة. ومن تلك الحكم أيها الإخوة زيادة الأجر، وما أحوج الإنسان لأن يزداد أجره. فعن أبي سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوعك وعليه قطيفة، فوضع يده على القطيفة فوجد حر الحمى من فوق القطيفة، فقال: ما أشد حر حماك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك، يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة، يود أهل العافية يوم القيامة إذا أعطي أهل البلاء الثواب، لو أن جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريض. وجاء في الرواية بالتشديد: قرضت في الدنيا بالمقاريض. وهذا أيها الإخوة يدل على أن البلاء يكون سببا في زيادة أجر الإنسان. ومن تلك الحكم رفع منزلة العبد في الجنة، فإن الله عز وجل قد يريد بعبده منزلة عالية رفيعة سنية في الجنة فلا يبلغها بعمله، فيسلط عليه المصائب والبلاء حتى يبلغه المنزلة التي أرادها سبحانه وتعالى. فعن إبراهيم ابن مهدي السلمي عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزله ثم لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة الرفيعة فما يبلغها بعمله، فما يزال الله يبتليه بما يكرهه حتى يبلغها. هذه أيها الإخوة بعض الحكم في البلاء الذي يجريه الله عز وجل على عبده من غير كسبه. وينبغي علينا أن نعرف هذه الحكم لنصبر على البلاء من وجه، ولنختار لنفسنا المنزلة العالية عند نزول البلاء من وجه آخر، ولوجه آخر ينبغي فقهه أيها الإخوة، وهو أن ندرك أن نزول البلاء بالعبد ليس علامة على أنه من العصاة كما يظن بعض الناس. فإن بعض الناس إذا علم أن أخاه ابتلي في نفسه أو ابتلي في ولده أو ابتلي بأي بلاء قال: إنما ابتلي من جهة ذنوبه، وقد يجابهه بهذا فيجمع عليه حر البلاء وحر كلامه. وهذا ليس من الفقه في شيء، بل إن البلاء قد يكون بسبب ذنب فيكفر به الذنب، وقد يكون لرفعة درجة، وقد يكون لزيادة أجر. ولذلك يقول العلماء: إن العبد المؤمن إذا نزل به البلاء في نفسه ينبغي عليه أن يقف موقفين: الموقف الأول أن يسيء الظن بنفسه وأن يقول: إنما ابتليت من جهة ذنوبي، فيفتش في نفسه ويبحث في نفسه وينظر في نفسه لعله بذلك أن ينتفع ويرجع عن ذنوبه. وهكذا كان حال السلف الصالح رضوان الله عليهم. ذكر أن القاضي شريح رؤيا على كفه قرحة، فقيل له: ما هذا؟ قال: هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وذكر أن محمد بن سيرين أصابته ديون فاغتم لهذا، وأصابته الغموم فقال: إني لأعلم سبب هذه الغموم، إنما هو ذنب أصبته قبل 40 سنة. فالعبد الموفق إذا نزل به البلاء يقف هذا الموقف فيسيء الظن بنفسه ويفتش في أحواله. والموقف الثاني أن يحسن الظن بربه، أن يحسن الظن بربه فيقول: لعل الله عز وجل أراد بي منزلة، لعل الله عز وجل أراد أن يزيد في حسناتي، لعل الله عز وجل أراد أن يكفر خطاياي. فإنه بهذا يصبر ويحتسب، بل قد يصل به الأمر إلى أن يرضى، بل قد يتدرج في الكمال إلى أن يشكر الله عز وجل على هذا البلاء. وإذا نزل البلاء بالمؤمن فالواجب المتحتم عليه أن يلوذ بالله سبحانه وتعالى، وأن يحذر تمام الحذر من أن يسعى في رفع هذا البلاء بما حرمه الله عز وجل. فمهما كان البلاء لا ينبغي للعبد أن يسعى في إزالته بما حرم الله عز وجل، لا برقى سحرية ولا بتمائم ولا بغير ذلك مما حرمه الله عز وجل. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه. وإذا نزل البلاء بالمؤمن أيها الإخوة فينبغي أن يستحضر أمورا. الأمر الأول: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق سبحانه، وأن الخلق كلهم بيده وعبيده يتصرف فيهم كيف يشاء، فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى فيما فعل في ملكه، لا يسأل عما فعل سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: أن يؤمن بأن هذا البلاء الذي أصابه لحكم عظيمة أشرنا إلى بعضها فيما تقدم. ومن أدرك هذا أيها الإخوة هان عليه ما نزل به، وقد ذكر في كتب السير أن امرأة عابدة صالحة أصيبت بألم في أصبعها فلم يظهر عليها التسخط ولم يظهر عليها أثر التشكي وهي امرأة، فقيل لها في ذلك فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حرارة أجرها أنستني مرارة صبرها. فإذا استحضر العبد أن الله عز وجل يجري البلاء عليه وعلى غيره لحكم عظيمة منها ما أشرنا إليه، فإن ذلك يهون عليه البلاء. الأمر الثالث: أن يتسلى بما يصيب غيره من أنواع البلاء، وأن يعلم أن غيره من الناس يصابون بالبلاء، وإن تنوعت أنواع البلاء. بل ينبغي عليه أن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالبلاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك، وأن يتذكر أعظم بلاء ابتلي به ألا وهو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تذكر أن الناس يشركونه في البلاء وأنه ليس مخصوصا بذلك هانت عليه مصيبة البلاء. الأمر الرابع: أن يعلم العبد أن هذا البلاء لن يدوم، فإن دوام الحال في الدنيا من المحال، بل سيزول إن عاجلا أو آجلا، لكن كلما امتدت مدة البلاء ازداد الأجر والثواب، فيجمع بين أمرين كلاهما يخفف عليه البلاء. الأمر الأول: أن يأمل أن هذا البلاء سيزول، والأمر الثاني أن يأمل أنه كلما طال البلاء كلما ازداد أجره عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المؤمن في حال البلاء أن يتذكر قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. وأن يكون على أمل بأن يرتفع هذا البلاء مهما كان البلاء شدة. الأمر الخامس أن يتغافل عن البلاء وأن ينظر إلى غيره من النعم، فمهما نزل بالعبد من بلاء فإن نعم الله على العبد أعظم وأعظم. وإذا تغافل الإنسان عن البلاء خف عليه البلاء بل قد لا يكاد يحس به. وإن أردت أن تسمع مثالا فانظر إلى الإنسان إذا كان يشتغل بعمل كالعامل مثلا، قد يصيبه جرح في يده أو جرح في رجله وهو منهمك في عمله متغافل عن ذلك فلا يشعر بألم الجرح، فإذا انصرف عن شغله وتذكر نفسه أحس بألم الجرح. كم من عامل أصابه جرح فلم يشعر أصلا أنه أصيب بالجرح لأنه كان متشاغلا عنه بعمله، فلما فرغ من ذلك العمل أحس بذلك الجرح. ولذلك يقول العلماء دواء البلاء التغافل عنه، ومن تغافل عنه أوشك أن ينساه. ولذلك يقرر العلماء أن من ابتلي بالوسواس لا علاج له بعد الاستعانة بالله عز وجل إلا أن يتغافل عن ذلك الوسواس وأن لا يراقبه وأن لا يسير معه، فإذا تغافل عنه فإنه يزول عنه بإذن الله عز وجل. الأمر السادس أن يتيقن أنه مهما جزع ومهما تسخط ومهما ضاق قلبه بالبلاء فإن ذلك لا يزيل عنه البلاء بل يزيده شدة وقد يذهب عنه فائدة البلاء. ولذلك أيها الإخوة إذا استحضر العبد هذه الأمور الستة فإنه يعان بإذن الله على هذا البلاء. وينبغي للعبد منا أيها الإخوة إذا نزل به البلاء أن يختار لنفسه أحب المنازل التي تقربه إلى الله عز وجل، فإن الناس عند نزول البلاء بهم يقعون في أربعة منازل. أما المنزلة الأولى وهي المنزلة الدنيا منها فهي منزلة الجزع ومنزلة التسخط ومنزلة عدم الصبر وما يصاحب ذلك من الدعاء بالويل والثبور وأفعال شق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور وامتلاء القلب غيظا على الرب سبحانه وتعالى. بل قد يمتد الحال بالإنسان أن يقول ما ذنبي، إن هذا ظلم، لماذا يقع علي هذا من دون الناس، فيخسر خسرانا مبينا، يخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والمنزلة الثانية منزلة الصبر، أن يصبر العبد على البلاء. ومعنى الصبر أيها الإخوة أن يكره العبد البلاء ولكنه يعلم أنه من عند الله فيصبر ويمنع لسانه من نطق الحرام ويمنع جوارحه من فعل الحرام ويمنع قلبه من التسخط. وهذه المنزلة واجبة على كل مؤمن إذا نزل به البلاء. وأما المنزلة الثالثة فهي منزلة الرضا وانشراح الصدر وطمأنينة القلب بالبلاء حتى كأنه لم ينزل به البلاء لقوة رضاه بالله عز وجل. يقول صاحب هذه المنزلة لنفسه من أنا؟ ما أنا إلا عبد لربي سبحانه وتعالى، وربي يقدر علي ما يشاء، ومع ذلك فإنه سبحانه لم يقدر علي البلاء إلا لحكم عظيمة فيرضى تماما. وهذا أمر قد قال جمهور أهل العلم إنه مستحب على العبد وليس واجبا وليس فرضا لازما، لكنه درجة كمال إذا وصل إليه العبد. والفرق أيها الإخوة بين منزلة الصبر ومنزلة الرضا أن منزلة الصبر فيها كراهة للبلاء، أما منزلة الرضا ففيها محبة وقناعة بالبلاء بعد وقوعه. وأما المنزلة الرابعة وهي أكملها وأجملها وأعلاها فهي منزلة الشكر. سبحان الله، شكر على البلاء. أيستقيم في فطرة الإنسان أن يشكر الإنسان ربه على البلاء؟ نقول نعم، يشكر ربه على البلاء، لا من جهة البلاء ولكن من جهة ما يترتب على البلاء من أمور يرجوها من الله عز وجل، فيشكر الله عز وجل فيعد البلاء نعمة، لا بذاته وإنما بما يرجوه مما يترتب عليه، بما يرجوه من الله عز وجل. أيها الإخوة، أيها الإخوة، إن البلاء مع أنه ينزل بالعبد وهو لا يرتضيه ابتداء إلا أن فيه الخيرات التي ذكرنا، ومع ذلك أيها الفضلاء فإن العلماء يقولون إن البلاء لا يطلب، إن البلاء لا يطلب، ولا ينبغي للعبد أن يطلب البلاء، ولكن إذا نزل به البلاء فإنه يصبر على هذا البلاء، وقد يترقى فيرضى وقد يترقى فيشكر. وإنما الذي يسأل دائما ويطلب دائما هو العافية. يقول العلماء في أمر لطيف، يقولون إن العافية خير بأصلها وإن البلاء خير بما يكتسب، والذي يطلب إنما هو الخير بأصله، أما الخير بما يكتسب فإنه لا يطلب، فإن الإنسان لا يدري ما يكون له فيه. البلاء ليس خيرا في ذاته لكنه خير بما يكتسبه الإنسان في هذا البلاء، فلا ينبغي للإنسان أن يطلب البلاء، بل إذا كان المؤمن في عافية، وأرجو أن تتنبهوا لهذا أيها الإخوة، إذا كان المؤمن في عافية في دينه أو دنياه فإنه ينبغي عليه أن يحمد الله عز وجل على هذه العافية، وأن يسأل الله قرارها، وأن لا يتطلع إلى البلاء. وإذا كان أهل بلد في عافية من بلاء فإنه ينبغي عليهم أن يحمدوا الله عز وجل على هذه العافية، وأن يسألوا الله قرارها، وأن لا يتطلعوا إلى بلاء وقع في غيرهم، وأن لا يبذلوا الأسباب لجلبه. فالبلاء أيها الإخوة يجتنب ولا يجتلب، فينبغي علينا أن نفهم هذا. إن أناسا لم يفقهوا هذا الأمر فجلبوا إلى بلادهم بلاء عافاها الله منه، ولو لم يجلبوه لما شعر به أهل البلد. بل إن بعض طلاب العلم قد يصاب بلد من البلدان بفتنة من الفتن لكن بلدهم يسلم من هذه الفتنة، فلا يسمعون بها ولا يقعون فيها، فيقوم بعض طلاب العلم فيجتلبون تلك الفتنة إلى أسماع الناس الذين ما سمعوا بها قط، فقد يقع بعض الناس في الفتنة بسببهم، بل قد يقع بلاء التفرق والتمزق والتشظم بسبب هذا الأمر. وهذا أيها الإخوة مخالف للفقه الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. فمن كان في عافية في نفسه أو في دينه أو في دنياه أو في بلده فينبغي عليه أن يحمد الله على العافية، وأن يسأل الله قرارها، وأن يجتهد ما استطاع أن يجنب نفسه وأن يجنب المسلمين البلاء. فإن هذا هو المتعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد جهد، أي أصبح ضعيفا من شدة المرض، قال: حتى صار مثل الفرخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما كنت تدعو؟ أما كنت تدعو، أما كنت تسأل ربك العافية، أما كنت تسأل ربك العافية؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: سبحان الله، سبحان الله، إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه. أفلا كنت تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فينبغي على العبد أيها الإخوة أن يجتهد في سؤال الله العافية، وأن لا يسأل الله البلاء رجاء ما يترتب عليه من خير. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذا الباب باب عظيم ينبغي على الإنسان أن يتفقه فيه، وأن يعلم ما جاء في شرعنا فيه، من أجل أن يكون في دينه على بصيرة. أيها الأحبة، أحببت أن أطرق هذا الباب وأن أتكلم فيه لقلة من يتكلم من الناس في هذا الباب، ولأبرهن للناس جميعا أن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها الخير كله، فيها الخير كله، إما على سبيل التفصيل كما قدمنا، وإما على سبيل ذكر القواعد الكلية. ومن التمس الخير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد الخير الكثير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العفو والعافية، وأن يجعلنا من أهل الخير وأهل الذكر وأهل الشكر، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم الخير في هذه البلاد، وأن يجنبها الشر والأشرار. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، ما علمته من خير في هذا البلد، اللهم فأقره وزده يا رب العالمين. اللهم وما علمته من شر في هذا البلد لحاكمها أو لأهلها يا رب العالمين، اللهم فاصرفه يا رب العالمين، اللهم فاصرفه يا رب العالمين، اللهم فاصرفه يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوب الراعي والرعية يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوب الراعي والرعية يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوب الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الفضلاء، إن لهذه البلاد منزلة في نفسي، وإن للقائمين على هذا البرنامج تقديرا خاصا في نفسي، وإن لكم محبة كبرى في قلبي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه المكرمين برضاه عنهم. أيها الإخوة، إن الله عز وجل خلق الإنسان لحكمة عظيمة سامية يسمو بها الإنسان ويتحقق له في حياته بها الأمان، الأمان النفسي والأمان الحسي، ويستحق بها الجنان ويحرم بها على النيران. بينها ربنا بيانا شافيا كافيا فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله عز وجل الإنسان من طين، وجعل أصله من الأرض، وخلقه في السماء، ثم أهبطه إلى الأرض وأعاده إليها ليقوم بحق ربه سبحانه وتعالى عليه، وهو أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به شيئا. وشاء الله عز وجل أن يكون الإنسان في الأرض في أغلب أحواله متقلبا بين حالين متقابلين: الصحة والمرض، والنوم واليقظة، القوة والضعف، البلاء والعافية، إلى غير ذلك من الأحوال المتقابلة، وذلك لحكم عظيمة. فإن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، يطلعنا من الحكم على ما في يطلعنا من الحكم على حكم يكون صلاحنا بالاطلاع عليها، ويخفي عنا من الحكم حكما يكون صلاحنا في خفائها عنا، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. ويجمع الحكم في هذه الأحوال ابتلاء الرب سبحانه لعبده، يقول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والمعلوم أيها الإخوة، المعلوم أن ديننا الإسلامي الذي ختم الله به الديانات وجعله مهيمنا عليها، ولا يقبل الله عز وجل دينا بعده سواه، هذا الدين جاء بكل خير وحذر من كل شر، فما من أمر يقربنا إلى الجنة إلا جاء بيانه على لسان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، وما من أمر يقربنا إلى النار إلا جاء بيانه والتحذير منه على لسان حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا. فكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيهما بيان كل شيء على التفصيل أو على الإجمال بذكر القواعد الكلية. فالله عز وجل نزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء، كما قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: بين لنا في القرآن كل علم وكل شيء، فكل خير موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فديننا الذي شرفنا الله عز وجل به فيه بيان كل ما يصلحنا في جميع أحوالنا، ولو التزم الناس شرع رب العالمين لكانوا في خير عظيم على أي حال كانوا فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن ذلك أيها الإخوة حال البلاء والعافية، فإن في ديننا بيانا لأمور لو التزمها الإنسان وفقهها الإنسان لكان على خير، سواء كان في عافية أو بلاء. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذا الفقه العظيم، فإن حياتنا دائرة بين هذين الحالين، إما بلاء وإما عافية. فإن العافية إذا أطلقت يراد بها كل خير يكون فيه الإنسان في دينه ودنياه، في معاشه ومعاده، في نفسه، في بيته، في زوجه، في ذريته، في أقاربه، في مجتمعه وغير ذلك. وإن البلاء إذا أطلق يراد به كل شر أو ضيق يكون فيه الإنسان في هذه الأمور كلها. وعليه أيها الإخوة، فإن الإنسان لا يخلو في حياته إما أن يكون في حال عافية وإما أن يكون في حال بلاء، فما أحوجنا إلى أن نتفقه في هذين الأمرين العظيم. أيها الفضلاء، أيها الفضلاء، إن العافية نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على عباده، بل إن العافية من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. ولهذا أيها الإخوة، كان سؤال الله العافية من أحب الأمور إليه، وكان الدعاء بطلب العافية من أفضل الأدعية وأكرمها وأشرفها. وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا عام أول، ثم قال: أيها الناس سلوا الله العافية، قالها ثلاثا، فإنه لم يؤت أحد مثل العافية بعد اليقين، فإنه لم يؤت أحد مثل العافية بعد اليقين. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ يا له من سؤال، يا له من سؤال، أي الدعاء أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم جاءه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم جاءه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. وجاء عن العباس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله به، يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. قال العباس رضي الله عنه: فمكثت أياما ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله به. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فدعاء الله عز وجل وسؤاله بطلب العافية من أحب الأمور إلى الله. ولذلك أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله العافية، بل كان يدعو بذلك صباحا ومساء. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أتى مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: سمعت هذا من عمر؟ سمعت هذا من عمر؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ذكر العلماء أيها الإخوة أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه بالعافية، فمن الأمور المتواترة التي تعد من الأخبار المتواترة عند العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الله العافية، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 50 طريقا. فالعافية ينبغي على العبد أن يستشعر عظم النعمة بها، وأن يكثر من الدعاء بها، وأن يكثر من سؤال الله عز وجل لها. ولكون العافية أيها الإخوة نعمة عظمى من الله، شرع للعبد إذا رأى مبتلى أن يتذكر نعمة الله عليه، وأن يحمد الله عز وجل على هذه العافية، أن يحمد الله على هذه النعمة العظمى. ويقول المأثور: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. وهنا يا إخوة ينبغي أن نفهم شيئا عظيما جليلا بينه العلماء، وهو أن المقصود من هذا الحديث أن يحمد الله أن يحمد الإنسان الله على العافية، وليس المقصود أن يسمع المبتلى ذلك كما يظنه بعض الناس. فبعض الناس إذا رأى مبتلى جهر أمامه بصوت بين وقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فيجرح أخاه بهذا، وليس هذا هو المقصود من الحديث، وليس هذا المقصود من الحديث، وإنما المقصود من الحديث أن يحمد الإنسان ربه على العافية إذ رأى مبتلى فتذكر النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه. قال العلماء: لا يشرع للعبد أن يسمع المبتلى ذلك إلا في حال واحدة، ذلك إذا كان البلاء فسوقا، ورجا أنه إذا أسمعه ذلك ينزجر عن فسوقه، فإنه يشرع له إذ ذاك أن يسمعه هذا الذكر لما في ذلك من الخير. أما البلاء أيها الإخوة فالبلاء نوعان: نوع مكتسب يكتسبه العبد ويقدر على دفعه، كالبلاء بالمعاصي، كالبلاء بحب ما حرمه الله عز وجل، كبلاء الناس بحب سماع ما حرمه الله عز وجل، أو بحب النظر إلى ما حرمه الله عز وجل، أو بغير ذلك من أنواع الفسوق، وكبلاء الوقوع في الفتن، وكبلاء الوقوع والخوض في أعراض الناس، وبلاء الخوض في دماء الناس، وبلاء تكفير الناس بغير موجب شرعي. فكل هذا أيها الإخوة لا شك أنه من البلاء، لكنه بلاء مكتسب يكتسبه الإنسان ويقدر على دفعه، فهذا من كسب الإنسان، ويؤاخذ به الإنسان ويذم به الإنسان، وليس داخلا في البلاء الغير الكسبي الذي يتكلم عنه العلماء. أما النوع الثاني من البلاء فهو البلاء غير الكسبي الذي يقع على العبد بغير اختياره، ولا يملك جلبه ولا دفعه، كموت حبيب له، وكالمرض، وكأن يتكلم فيه بما ليس فيه، أو نحو ذلك من الأمور التي لا كسب للإنسان فيها. والبلاء غير الكسبي أيها الإخوة البلاء غير الكسبي يجريه الله عز وجل على عبده لحكم عظيمة جدا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. فمن علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يصاب بالبلاء. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا أبطأ البلاء على أحدهم تفقد إيمانه وتفقد نفسه لعلمهم بهذا الأمر العظيم. ومن تلكم الحكم العظيمة أيها الإخوة تكفير السيئات والخطايا. ولا شك أن العبد ما دام يعيش في الدنيا فهو معرض للوقوع في الذنوب والخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن رحمة ربنا بهذه الأمة المرحومة أن جعل البلاء سببا لتكفير الخطايا والذنوب. فعن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي بحسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما به خطيئة. وعن الحارث بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات أوراق الشجر. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. فالله من رحمته سبحانه وتعالى جعل البلاء سببا من أسباب تكفير الخطايا والذنوب. ولذلك كان الصالحون لا يطلبون البلاء، وإذا وقع عليهم البلاء فرحوا بذلك رجاء ما في هذا من الحكم العظيمة. ومن تلك الحكم أيها الإخوة زيادة الأجر، وما أحوج الإنسان لأن يزداد أجره. فعن أبي سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوعك وعليه قطيفة، فوضع يده على القطيفة فوجد حر الحمى من فوق القطيفة، فقال: ما أشد حر حماك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة، يود أهل العافية يوم القيامة إذا أعطي أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريض. وجاء في الرواية بالتشديد: قرضت في الدنيا بالمقاريض. وهذا أيها الإخوة يدل على أن البلاء يكون سببا في زيادة أجر الإنسان. ومن تلك الحكم رفع منزلة العبد في الجنة، فإن الله عز وجل قد يريد بعبده منزلة عالية رفيعة سنية في الجنة فلا يبلغها بعمله، فيسلط عليه المصائب والبلاء حتى يبلغه المنزلة التي أرادها سبحانه وتعالى. فعن إبراهيم ابن مهدي السلمي عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة ثم لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة الرفيعة فما يبلغها بعمله، فما يزال الله يبتليه بما يكرهه حتى يبلغها. هذه أيها الإخوة بعض الحكم في البلاء الذي يجريه الله عز وجل على عبده من غير كسبه، وينبغي علينا أن نعرف هذه الحكم لنصبر على البلاء من وجه، ولنختار لنفسنا المنزلة العالية عند نزول البلاء من وجه آخر، ولوجه آخر ينبغي فقهه أيها الإخوة، وهو أن ندرك أن نزول البلاء بالعبد ليس علامة على أنه من العصاة كما يظن بعض الناس. فإن بعض الناس إذا علم أن أخاه ابتلي في نفسه أو ابتلي في ولده أو ابتلي بأي بلاء قال: إنما ابتلي من جهة ذنوبه، وقد يجابهه بهذا فيجمع عليه حر البلاء وحر كلامه، وهذا ليس من الفقه في شيء، بل إن البلاء قد يكون بسبب ذنب فيكفر به الذنب، وقد يكون لرفعة درجة، وقد يكون لزيادة أجر. ولذلك يقول العلماء: إن العبد المؤمن إذا نزل به البلاء في نفسه ينبغي عليه أن يقف موقفين: الموقف الأول أن يسيء الظن بنفسه وأن يقول: إنما ابتليت من جهة ذنوبي، فيفتش في نفسه ويبحث في نفسه وينظر في نفسه لعله بذلك أن ينتفع ويرجع عن ذنوبه. وهكذا كان حال السلف الصالح رضوان الله عليهم. ذكر أن القاضي شريح رؤيا على كفه قرحة، فقيل له: ما هذا؟ قال: هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وذكر أن محمد بن سيرين أصابته ديون فاغتم لهذا وأصابته الغموم، فقال: إني لأعلم سبب هذه الغموم، إنما هو ذنب أصبته قبل 40 سنة. فالعبد الموفق إذا نزل به البلاء يقف هذا الموقف، فيسيء الظن بنفسه ويفتش في أحواله. والموقف الثاني أن يحسن الظن بربه، أن يحسن الظن بربه فيقول: لعل الله عز وجل أراد بي منزلة، لعل الله عز وجل أراد أن يزيد في حسناتي، لعل الله عز وجل أراد أن يكفر خطاياي. فإنه بهذا يصبر ويحتسب، بل قد يصل به الأمر إلى أن يرضى، بل قد يتدرج في الكمال إلى أن يشكر الله عز وجل على هذا البلاء. وإذا نزل البلاء بالمؤمن فالواجب المتحتم عليه أن يلوذ بالله سبحانه وتعالى، وأن يحذر تمام الحذر من أن يسعى في رفع هذا البلاء بما حرمه الله عز وجل. فمهما كان البلاء لا ينبغي للعبد أن يسعى في إزالته بما حرم الله عز وجل، لا برقى سحرية ولا بتمائم ولا بغير ذلك مما حرمه الله عز وجل. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه. وإذا نزل البلاء بالمؤمن أيها الإخوة فينبغي أن يستحضر أمورا: الأمر الأول الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق سبحانه، وأن الخلق كلهم بيده وعبيده يتصرف فيهم كيف يشاء، فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى فيما فعل في ملكه، لا يسأل عما فعل سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يؤمن بأن هذا البلاء الذي أصابه لحكم عظيمة أشرنا إلى بعضها فيما تقدم. ومن أدرك هذا أيها الإخوة هان عليه ما نزل به، وقد ذكر في كتب السير أن امرأة عابدة صالحة أصيبت بألم في أصبعها فلم يظهر عليها التسخط ولم يظهر عليها أثر التشكي وهي امرأة، فقيل لها في ذلك فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حرارة أجرها أنستني مرارة صبرها. فإذا استحضر العبد أن الله عز وجل يجري البلاء عليه وعلى غيره لحكم عظيمة منها ما أشرنا إليه، فإن ذلك يهون عليه البلاء. الأمر الثالث أن يتسلى بما يصيب غيره من أنواع البلاء، وأن يعلم أن غيره من الناس يصابون بالبلاء وإن تنوعت أنواع البلاء. بل ينبغي عليه أن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالبلاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك، وأن يتذكر أعظم بلاء ابتلي به ألا وهو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تذكر أن الناس يشركونه في البلاء وأنه ليس مخصوصا بذلك هانت عليه مصيبة البلاء. الأمر الرابع أن يعلم العبد أن هذا البلاء لن يدوم، فإن دوام الحال في الدنيا من المحال بل سيزول إن عاجلا أو آجلا، لكن كلما امتدت مدة البلاء ازداد الأجر والثواب، فيجمع بين أمرين كلاهما يخفف عليه البلاء. الأمر الأول أن يأمل أن هذا البلاء سيزول، والأمر الثاني أن يأمل أنه كلما طال البلاء كلما ازداد أجره عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المؤمن في حال البلاء أن يتذكر قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، وأن يكون على أمل بأن يرتفع هذا البلاء مهما كان البلاء شدة. الأمر الخامس أن يتغافل عن البلاء وأن ينظر إلى غيره من النعم، فمهما نزل بالعبد من بلاء فإن نعم الله على العبد أعظم وأعظم. وإذا تغافل الإنسان عن البلاء خف عليه البلاء، بل قد لا يكاد يحس به. وإن أردت أن تسمع مثالا فانظر إلى الإنسان إذا كان يشتغل بعمل كالعامل مثلا، قد يصيبه جرح في يده أو جرح في رجله وهو منهمك في عمله متغافل عن ذلك فلا يشعر بألم الجرح، فإذا انصرف عن شغله وتذكر نفسه أحس بألم الجرح. كم من عامل أصابه جرح فلم يشعر أصلا أنه أصيب بالجرح لأنه كان متشاغلا عنه بعمله، فلما فرغ من ذلك العمل أحس بذلك الجرح. ولذلك يقول العلماء دواء البلاء التغافل عنه، ومن تغافل عنه أوشك أن ينساه. ولذلك يقرر العلماء أن من ابتلي بالوسواس لا علاج له بعد الاستعانة بالله عز وجل إلا أن يتغافل عن ذلك الوسواس، وأن لا يراقبه وأن لا يسير معه، فإذا تغافل عنه فإنه يزول عنه بإذن الله عز وجل. الأمر السادس أن يتيقن أنه مهما جزع ومهما تسخط ومهما ضاق قلبه بالبلاء فإن ذلك لا يزيل عنه البلاء بل يزيده شدة، وقد يذهب عنه فائدة البلاء. ولذلك أيها الإخوة، إذا استحضر العبد هذه الأمور الستة فإنه يعان بإذن الله على هذا البلاء. وينبغي للعبد منا أيها الإخوة إذا نزل به البلاء أن يختار لنفسه أحب المنازل التي تقربه إلى الله عز وجل، فإن الناس عند نزول البلاء بهم يقعون في أربعة منازل. أما المنزلة الأولى وهي المنزلة الدنيا منها، فهي منزلة الجزع ومنزلة التسخط ومنزلة عدم الصبر وما يصاحب ذلك من الدعاء بالويل والثبور وأفعال شق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور وامتلاء القلب غيظا على الرب سبحانه وتعالى. بل قد يمتد الحال بالإنسان أن يقول: ما ذنبي؟ إن هذا ظلم، لماذا يقع علي هذا من دون الناس؟ فيخسر خسرانا مبينا، يخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والمنزلة الثانية منزلة الصبر، أن يصبر العبد على البلاء. ومعنى الصبر أيها الإخوة أن يكره العبد البلاء، أن يكره العبد البلاء ولكنه يعلم أنه من عند الله، فيصبر ويمنع لسانه من نطق الحرام، ويمنع جوارحه من فعل الحرام، ويمنع قلبه من التسخط. وهذه المنزلة واجبة على كل مؤمن إذا نزل به البلاء. وأما المنزلة الثالثة فهي منزلة الرضا وانشراح الصدر وطمأنينة القلب بالبلاء، حتى كأنه لم ينزل به البلاء لقوة رضاه بالله عز وجل. يقول صاحب هذه المنزلة لنفسه: من أنا؟ ما أنا إلا عبد لربي سبحانه وتعالى، وربي ربي يقدر علي ما يشاء، ومع ذلك فإنه سبحانه لم يقدر علي البلاء إلا لحكم عظيمة، فيرضى تماما. وهذا أمر قد قال جمهور أهل العلم إنه مستحب على العبد وليس واجبا وليس فرضا لازما، لكنه درجة كمال إذا وصل إليه العبد. والفرق أيها الإخوة بين منزلة الصبر ومنزلة الرضا أن منزلة الصبر فيها كراهة للبلاء، أما منزلة الرضا ففيها محبة وقناعة بالبلاء بعد وقوعه. وأما المنزلة الرابعة وهي أكملها وأجملها وأعلاها فهي منزلة الشكر. سبحان الله، شكر على البلاء. أيستقيم في فطرة الإنسان أن يشكر الإنسان ربه على البلاء؟ نقول: نعم، يشكر ربه على البلاء، لا من جهة البلاء ولكن من جهة ما يترتب على البلاء من أمور يرجوها من الله عز وجل، فيشكر الله عز وجل فيعد البلاء نعمة، لا بذاته وإنما بما يرجوه مما يترتب عليه، بما يرجوه من الله عز وجل. أيها الإخوة، إن البلاء مع أنه ينزل بالعبد وهو لا يرتضيه ابتداء إلا أن فيه الخيرات التي ذكرنا. ومع ذلك أيها الفضلاء فإن العلماء يقولون إن البلاء لا يطلب ولا ينبغي للعبد أن يطلب البلاء، ولكن إذا نزل به البلاء فإنه يصبر على هذا البلاء، وقد يترقى فيرضى وقد يترقى فيشكر. وإنما الذي يسأل دائما ويطلب دائما هو العافية. يقول العلماء في أمر لطيف، يقولون: إن العافية خير بأصلها، وإن البلاء خير بما يكتسب، والذي يطلب إنما هو الخير بأصله، أما الخير بما يكتسب فإنه لا يطلب. فإن الإنسان لا يدري ما يكون له فيه. البلاء ليس خيرا في ذاته، لكنه خير بما يكتسبه الإنسان في هذا البلاء، فلا ينبغي للإنسان أن يطلب البلاء، بل إذا كان المؤمن في عافية، وأرجو أن تتنبهوا لهذا أيها الإخوة، إذا كان المؤمن في عافية في دينه أو دنياه، فإنه ينبغي عليه أن يحمد الله عز وجل على هذه العافية، وأن يسأل الله قرارها، وأن لا يتطلع إلى البلاء. وإذا كان أهل بلد في عافية من بلاء، فإنه ينبغي عليهم أن يحمدوا الله عز وجل على هذه العافية، وأن يسألوا الله قرارها، وأن لا يتطلعوا إلى بلاء وقع في غيرهم، وأن لا يبذلوا الأسباب لجلبه. فالبلاء أيها الإخوة يجتنب ولا يجتلب، فينبغي علينا أن نفهم هذا. إن أناسا لم يفقهوا هذا الأمر، فجلبوا إلى بلادهم بلاء عافاها الله منه، ولو لم يجلبوه لما شعر به أهل البلد. بل إن بعض طلاب العلم قد يصاب بلد من البلدان بفتنة من الفتن، لكن بلدهم يسلم من هذه الفتنة، فلا يسمعون بها ولا يقعون فيها، فيقوم بعض طلاب العلم فيجتلبون تلك الفتنة إلى أسماع الناس الذين ما سمعوا بها قط، فقد يقع بعض الناس في الفتنة بسببهم، بل قد يقع بلاء التفرق والتمزق والتشظم بسبب هذا الأمر. وهذا أيها الإخوة مخالف للفقه الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. فمن كان في عافية في نفسه أو في دينه أو في دنياه أو في بلده، فينبغي عليه أن يحمد الله على العافية، وأن يسأل الله قرارها، وأن يجتهد ما استطاع أن يجنب نفسه، وأن يجنب المسلمين البلاء. فإن هذا هو المتعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد جهد، أي أصبح ضعيفا من شدة المرض، قال: حتى صار مثل الفرخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما كنت تدعو؟ أما كنت تدعو؟ أما كنت تسأل ربك العافية؟ أما كنت تسأل ربك العافية؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: سبحان الله، سبحان الله، إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه. أفلا كنت تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فينبغي على العبد أيها الإخوة أن يجتهد في سؤال الله العافية، وأن لا يسأل الله البلاء رجاء ما يترتب عليه من خير. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذا الباب باب عظيم، ينبغي على الإنسان أن يتفقه فيه، وأن يعلم ما جاء في شرعنا فيه، من أجل أن يكون في دينه على بصيرة. أيها الأحبة، أحببت أن أطرق هذا الباب وأن أتكلم فيه لقلة من يتكلم من الناس في هذا الباب، ولأبرهن للناس جميعا أن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها الخير كله، فيها الخير كله، إما على سبيل التفصيل كما قدمنا، وإما على سبيل ذكر القواعد الكلية. ومن التمس الخير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد الخير الكثير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العفو والعافية، وأن يجعلنا من أهل الخير وأهل الذكر وأهل الشكر، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم الخير في هذه البلاد وأن يجنبها الشر والأشرار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، ما علمته من خير في هذا البلد، اللهم فأقره وزده يا رب العالمين. اللهم وما علمته من شر في هذا البلد لحاكمها أو لأهلها يا رب العالمين، اللهم فاصرفه يا رب العالمين، اللهم فاصرفه يا رب العالمين، اللهم فاصرفه يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوب الراعي والرعية يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوب الراعي والرعية يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوب الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.